الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد تحدثنا في الدرس الماضي أيها الإخوة عن توحيد الأسماء والصفات، وكان آخر ما تحدثنا عنه بعض مناهج المنحرفين في هذا التوحيد. ونتم الكلام في هذه الليلة إن شاء الله عن هذا الموضوع، ثم نشرع في شهادة أن لا إله إلا الله معناها وشروطها. إن منهج أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات يقوم على ثلاث أسس رئيسية، وهي: أولا، الإيمان بما وردت به النصوص من القرآن والسنة في أسماء الله وصفاته إثباتا ونفيا. والثاني، تنزيه الله عز وجل عن أن يشبه شيء، عن أن يشبهه شيء من مخلوقاته، أو أن يشبه شيء من صفاته شيئا من صفات المخلوقين. والثالث هو قطع الطمع عن إدراك كيفية اتصاف الله عز وجل بتلك الصفات. وهذه الأسس الثلاثة هي التي تفصل وتميز عقيدة أهل السنة والجماعة عن عقيدة أهل التعطيل من الفلاسفة والمتكلمين من جهة، وعن عقيدة أهل التمثيل من الكرامية والهشامية وغيرهم من جهة أخرى. فلندخل الآن في قضية توضيح هذه الأسس الثلاثة. أما الأساس الأول وهو الإيمان بما وردت به نصوص القرآن والسنة الصحيحة من أسماء الله تعالى إثباتا ونفيا، فهذا لا بد فيه من مراعاة ما يلي: ألف، إن طلب العلم في المطالب الإلهية إنما يكون عن طريق الكتاب والسنة وكلام سلف الأمة، وهذا الأمر سبقت الإشارة إليه. فالتوحيد لا يمكن معرفته، معرفة تفاصيله، إلا من دراسة الكتاب والسنة. ولذلك نحن نؤمن بالله عز وجل وبما أخبر به عن نفسه سبحانه وعلى ألسنة رسله من أسمائه الحسنى وصفاته بلا تكييف ولا تمثيل، وننفي عنه ما نفاه عن نفسه عز وجل مما لا يليق بجلاله وعظمته، لأنه عز وجل أعلم بنفسه وبغيره، وأصدق قيل سبحانه وتعالى، وأدين دليلا من غيره. والله عز وجل قال: أنتم أعلم أم الله؟ والله عز وجل قال: ومن أصدق من الله قيلا؟ والله عز وجل قال: ولا ينبئك مثل خبير. والله عز وجل قال: الرحمن فاسأل به خبيرا. ولا يسمي ويصف الله بعد الله أعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني بعد الله من هو أولى من يخبر عن الله؟ بعد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي قال الله تعالى في شأنه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولقد جاءت رسالة النبي صلى الله عليه وسلم بإثبات الصفات إثباتا مفصلا على وجه أثلج صدور المؤمنين واطمأنت به قلوبهم واستقر الإيمان فيها، وفصلت ذلك أعظم من تفصيل الأمر والنهي، وقررته أكمل تقرير في أبلغ لفظ. والفقرة الباء: تقديم الشرع على العقل. فالأصل في الدين الاتباع، والمعقول تبع. وقد سبق أن ذكرنا هذا في درس الماضي، سبق أن ذكرنا أن العقل تابع، العقل ليس مصدرا مستقلا، العقل مصدر مساند، العقل تابع وليس بمستقل. فالعقل لا يمكنه أن يدرك ما يستحقه الله تعالى من الأسماء والصفات، ولذلك ينبغي الاعتماد على النص. والعقل يقصر عن إدراك حقائق المغيبات من جهة أخرى، فهو يحيط فقط بالمحسوس والمشاهد بما يقدره الله تعالى له. ولذلك لما قال عز وجل: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من علم إلا قليلا. فالروح مخلوقة، فإذا كانت هذه المخلوقة لا يحيط بها ولا يدرك كنهاها العقل، فما بالك بالخالق سبحانه وتعالى. والله قد أخفى عن الخلق كيفية ذاته. ونحن إذا تدبرنا عامة ما جاء في أمر الدين من ذكر صفات الله سبحانه وتعالى، وما تعبد الناس باعتقاده من ذكر عذاب القبر وسؤال منكر ونكير والحوض الميزان والصراط ووصف الجنة والنار، وجدنا هناك أمورا لا ندرك حقائقها بعقولنا مع أن مخلوقة، الجنة والنار مخلوقة. فإذا سمعنا بأمور تتعلق بها فلا يمكن أن نثبتها إلا من طريق الوحي، فكيف إذا كان بما يتعلق بالله عز وجل؟ والمعطلة فصل ما بيننا وبينهم هو مسألة العقل، فإنهم أسسوا دينهم على المعقول وجعلوا الاتباع والمأثور تبعا للمعقول. وأما أهل السنة فقالوا الأصل في الدين الاتباع والمعقول تبع، ولو كان أساس الدين على المعقول لاستغنى الخلق عن الوحي وعن الأنبياء وبطل معنى الأمر والنهي، ولقال من شاء ما شاء. فالتقرير بأن النقل مقدم على العقل هذا هو مذهب أهل السنة الذي لا يحق غيره، ولكن لا يفهم منه أن أهل السنة ينكرون العقل، بل إن للعقل وظائف مثل التفكر في خلق السماوات والأرض وآيات الله عز وجل الكثيرة. وأما أهل الكلام فيفردونه ويجعلونه أصلا مستقلا. والفقرة جيم في موضوع هذا الإيمان بما دلت عليه نصوص الأسماء والصفات من المعاني والأحكام، وهذه المسألة أيضا قد سبق ذكر طرف منها، ونحن نثبت ما يتضمنه الاسم من المعنى والحكم، والكيفية نفوضها إلى الله عز وجل، ونبرأ مما اتهم به المعطلة السلف أنهم نصوصيون يؤمنون بألفاظ فقط، يؤمنون بألفاظ لا يفهمون معانيها، وهذا جهل على السلف. فالسلف كانوا أعظم تدبرا وفهما للقرآن الكريم. وبعض المعطلة هؤلاء إذا جاء يقرر مذهب السلف يقول السلف يثبتون لفظا بدون معنى، يقول السلف يثبتون لفظا دون معنى، وهذا خطأ كبير، فإن السلف يثبتون اللفظ ويثبتون المعنى، لكن ما الذي يفوضونه؟ الكيفية، ما يفوضون المعنى. وهذا فرق دقيق بيننا وبين هؤلاء المبتدعة، فإنهم يقولون إن السلف يفوضون المعنى مع أن السلف لا يفوضون المعنى، السلف يعرفون المعنى ويثبتون المعنى، وليست هذه لغة عربية وألفاظها لها معان. فإذا لو قلنا السلف فقط يعتمدون اللفظ ولا يعرفون المعنى ويفوضون، لقلنا إن السلف إذن حملت أسفار، وحملت أسفار هؤلاء هم الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها. ومن تدبر كلام أئمة السلف عرف أنهم يثبتون المعاني، وهذا كلامهم أكبر شاهد على ذلك، من تتبعه مثل كلام الإمام مالك رحمه الله، قال الاستواء معلوم، معلوم المعنى ما هو، معلوم الاستواء ليس لفظا لا معنى له أو معناه مجهول، المعنى معلوم بالنسبة لنا. ثم دال رفض التحريف والتعطيل لنصوص الأسماء والصفات، وهذا هو المطلوب من المسلم أن لا يعطل ولا يحرف. وقد سبق الفرق بين تعريف الفرق أو تعريف هذه الألفاظ ومعرفة الفرق بينها. وأما الأساس الثاني الذي تقوم عليه عقيدة أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات فهو تنزيه الله جل وعلا أن يماثله شيء من صفاته، أن يماثل شيئا من صفاته، أن يماثل شيء من صفاته شيئا من صفات المخلوقين. وقد قال عز وجل ليس كمثلي شيء، وقال عز وجل فلا تضربوا لله الأمثال، وقال عز وجل ولله المثل الأعلى، وقال هل تعلم له سمية، وقال قل هو الله أحد، وقال لم يكن له كفوا أحد. فقوله عز وجل ليس كمثله شيء دليل على أن الله عز وجل منزه عن أن يكون له مثل في شيء مما يوصف به من صفات كماله. وهذه الآية فيها في تفسيرها وجهان، ليس كمثله شيء، الوجه الأول أن يكون المعنى ليس هو كشيء من الأشياء، ليس هو كشيء، وأدخل المثل في الكلام توكيدا له، يعني ليس كمثله شيء ليس هو كشيء.
ومثل كلمة مثل للتأكيد، والثاني أن يكون معناها ليس مثله شيء، فتكون الكاف ليس مثله شيء، فتكون الكاف مدخلة في الكلام توكيدا. وهذا وجه قوي حسن، ولعله يكون هو الأظهر في تفسير الآية، أن يكون معناها ليس مثله شيء، فتكون الكاف هي المدخلة في الكلام توكيدا له. وقد اتفق أهل السنة والجماعة على أن الله تعالى ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. وأما قوله عز وجل فلا تضربوا لله الأمثال، قال ابن جرير في تفسير هذه الآية فلا تمثل لله الأمثال ولا تشبه له الأشباه، فإنه لا مثل له ولا شبه. وقال ابن كثير في قوله تعالى فلا تضربوا لله الأمثال، يعني لا تجعلوا له أندادا ولا أشباها ولا أمثالا. وقوله عز وجل الذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء، ولله المثل الأعلى، وقوله وله المثل الأعلى في السماوات والأرض، وصف الله تعالى نفسه، نصف الله عز وجل نفسه بأن له المثل الأعلى. ما هو المثل الأعلى؟ يعني الكمال المطلق المتضمن للأمور الوجودية والمعاني الثبوتية، لأن هذه الصفات كل ما كانت أكثر في الموصوف كان أعلى وأكمل. ألا ترى أن الشخص إذا كانت له صفات جميلة أو جليلة أكثر عددا كان أعلى شأنا وقدرا، ولما كانت صفات الرب عز وجل أكثر وأكمل كان له المثل الأعلى وكان أحق به من كل ما سواه. بل يستحيل أن يشترك في المثل الأعلى المطلق اثنان، لأنهما إذا تكافأ من كل وجه لم يكن أحدهما أعلى من الآخر، والله قال أن له المثل الأعلى، إذا ليس أحد مثله عز وجل ولا يصل إليه. فإذا لا يوصف بالمثل الأعلى إلا الله سبحانه وتعالى، فيستحيل أن يكون لمن له المثل الأعلى أن يكون له مثل أو نظير أو شبيه أو ند، وهذا برهان قاطع على استحالة التمثيل والتشبيه. ولذلك قال ابن القيم لما شرحه في الصواعق المرسلة الكلام هذا قال تأملوا فإنه في غاية الظهور والقوة، فهذا الرد على المشبهة والممثلة مثل جماعة هشام بالحكم الرافضي وغيره. وأما قوله عز وجل هل تعلم له سميا، فقد روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال هل تعلم له شبيها، هل تعلم للرب مثلا أو شبيها، وكذلك قال مجاهد وغيره. طبعا قل هو الله أحد، الأحد يقتضي أنه لا مثيل له ولا نظير، لم يكن له كفوا أحد، الوحدانية هذه تقتضي أنه لا شركة فيها. وكذلك ثانيا دلالة العقل على بطلان تشبيه صفات الخالق بصفات المخلوقين، فلو واحد قال أقنعني عقليا بدون النصوص الآن عرفناها، أقنعني بالعقل أن صفات الخالق لا يمكن تشبيهها بصفات المخلوقين، فنقول أولا هناك قاعدة عظيمة جدا ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في الحموية، وهي القول في الذات، القول في الصفات كالقول في الذات. طبعا القاعدة الثانية القول في الصفات كالقول في البعض الآخر. وألزم شيخ الإسلام رحمه الله بهاتين القاعدتين أهل الكلام إلزاما عظيما وأفحمهم إفحاما بالغا، ولذلك من حفظ هاتين القاعدتين سهل عليه أن يرد على أهل الكلام. الكلام في الصفات كالكلام في الذات، والكلام في الصفات في بعض الصفات كالكلام في البعض الآخر، القول في الصفات كالقول في الذات، والقول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. لماذا؟ لأن بعض أهل الكلام يثبتون ذات فقط ولا يثبتون صفات، ويقولون إثبات الصفات في تجسيم أو تشبيه أو إلى آخره. فإذا قلت الذات موجودة ولا لا، إذا قالوا موجودة نقول لهم والمخلوقات موجودة ولا لا، إذا قالوا موجودة نقول شبهتم على قاعدتكم شبهتم. فإذا قالوا ذاته ليست كذات غيره قلنا وصفاته ليست كصفات غيره، انتهينا. وأما إذا قالوا نحن نثبت صفات بعض الصفات، صفات أخرى ما نثبتها، لماذا؟ قالوا توهم تشبيه. ما الذي تثبتونه؟ قالوا السمع والبصر والعلم والإرادة. طيب ما الذي تنفونه؟ قالوا اليد والحب والبغض والقدم والوجه إلى آخره. نقول والسمع والبصر لماذا أثبتتموه؟ قالوا هذا لا سبيل، هذا سمعه وبصره لا يشبه سمع وبصر مخلوقين. نقول وقدمه ووجهه لا تشبه أقدام المخلوقين ووجوههم، فما هو الفرق؟ القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. إذا أثبت السمع والبصر تثبت الوجه واليدين والأصابع وكل شيء، فما الفرق؟ تثبت الإرادة أثبت الحب وأثبت البغض وأثبت الغضب. ليش تثبت الإرادة ولا تثبت هذه؟ أليست الإرادة صفة معنوية على زعمك؟ والسمع والبصر من صفات الذات، فأثبت شيء ذاتي وأثبت شيء معنوي، أثبت كل الأشياء المعنوية إذن. والقول في الصفات كالقول في الذات، فإن الله ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. فإذا كان له ذات حقيقة لا تماثل الذوات، ذات حقيقية لا تماثل الذوات، فالذات متصفة بصفات حقيقة لا تماثل صفات سائر الذوات. وقد علم بالضرورة وعند جميع العقلاء أن بين الخالق والمخلوق تباينا في الذات، وهذا يستلزم أن يكون بينهما تباين في الصفات، تباين في الصفات، لأن صفة كل موصوف تليق به. فقوة البعير غير قوة النملة، فإذا ظهر التباين بين المخلوقات مع اشتراكهما في الإمكان والحدوث، فظهور التباين بينهما وبين الخالق أجلى وأقوى. إذا كان البعير والنملة مع أنهما مخلوقان حادثان، صفاتهما كل واحد صفاته تناسب ذاته، تختلف عن صفات الآخر. إذن الخالق الذي هو ليس بمحدث ولا مخلوق عز وجل، صفاته أولى أن لا تشابه صفات المخلوقين. طبعا الواحد قال هذه قضية بدهية، لماذا نناقش فيها؟ نناقش فيها لإلزام أولئك القوم الذين يقولون إذا أثبتنا الصفات شبهناه بالخلق. نقول ها أنتم تثبتون للمخلوقات صفات لا تشابه صفات المخلوقات الأخرى وكلها حادثة، أفعجزتم أن تثبتوا لله صفات لا تشابه صفات المخلوقين الحادثين؟ وبهذا يعلم أن الله سبحانه وتعالى لا مثل له ولا تضرب له الأمثال التي فيها مماثلة لخلقه، بل له المثل الأعلى. وكذلك يقال كيف يكون الرب الخالق الكامل من جميع الوجوه مشابها في صفاته للمخلوق المربوب الناقص المفتقر إلى من يكمله؟ وهل اعتقاد هذا إلا تنقص الخالق؟ ثم إذا كان المخلوق منزها عن مماثلة المخلوق مع الموافقة في الاسم، فالخالق أولى أن ينزه عن مماثلة المخلوق ولو حصلت موافقة في الاسم. وهذه قضية الموافقة والمشاركة في الاسم مهمة، ضل فيها أولئك المبتدعة. قالوا إذا قلت يد الله ويد الإنسان، إذا هنا يد وهنا يد إذن يشبههم، إيش الحل؟ ننفي يد الله، ننفي اليد. لماذا؟ قالوا لأن اشتركت يد مع يد، اشتركت اللفظة مع اللفظة، إذن لابد أن ننفي، لابد أن ننفي يد اليد، حقيقة اليد عن الخالق حتى لا يشابه المخلوقين. فقلنا له صفاته أصلا لا تشابه صفات المخلوقين، والله وإن وافق في الاسم، وسيأتي تفصيل هذا بعد قليل. والله سبحانه وتعالى قد أخبرنا عما في الجنة من المخلوقات من أصناف المطاعم والمشارب والملابس والمناكح والمساكن، وأخبرنا أن فيها لبنا وعسرا وخمرا وماء ولحما وفاكهة وحريرا وذهبا وفضة وحورا وقصورا. ولكن ابن عباس رضي الله عنه يقول ليس في الدنيا شيء مما في الجنة إلا الأسماء. فإذا كانت تلك الحقائق التي أخبر الله عنها في موافقة الأسماء الحقائق الموجودة في الدنيا لا مماثلة بينهما بل فيها تباين، هل خمر الجنة مثل خمر الدنيا؟ مع أن هذا اسمه خمر وهذا اسمه خمر. هل عسل الجنة مثل عسل الدنيا؟ لا، مع أن هذا اسمه عسل وهذا اسمه عسل. هل قصور الجنة مثل قصور الدنيا؟ لا، مع أن هذه قصور وهذه قصور. طيب اشتركوا في اللفظ، هل الاشتراك في اللفظ يوجب تشبيها؟ لا، وهذا على مستوى مخلوقين، جنة مخلوقة والدنيا مخلوقة، فكيف عن الخالق عز وجل؟ ولذلك فلا بد أن توضح القاعدة التالية وتحفظ: لا، الاتفاق في الاسم لا يلزم منه تماثل المسمى. الاتفاق في الاسم لا يلزم منه تماثل المسمى. الاتفاق في الاسم لا يلزم منه تماثل المسمى. وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: الله سبحانه وتعالى سمى نفسه وصفاته بأسماء وسمى بها بعض المخلوقات. هو نفسه عز وجل سمى نفسه بصفات وبنفس الصفات سمى مخلوقات وأطلق على مخلوقات، هو عز وجل. فسمى نفسه حيا عليما سميعا بصيرا عزيزا جبارا متكبرا ملكا رؤوفا رحيما، وسمى بعض عباده عليما وبعضهم حليما وبعضهم رؤوفا رحيما وبعضهم سميعا بصيرا وبعضهم ملكا وبعضهم عزيزا وبعضهم جبارا متكبرا. ومعلوم أنه ليس العليم كالعليم ولا الحليم كالحليم ولا السميع كالسميع، وهكذا في سائر أسماء الله تعالى. قال الله عن نفسه، هذه الآن الأدلة، قال الله عن نفسه: إن الله كان عليما حكيما. وقال عن مخلوق، عن بعض مخلوقاته: وبشروه بغلام عليم. فهو قال عن نفسه عليم، وقال عن إسماعيل عليم. إذن هل هو هذا يشبه هذا؟ هل علم هذا يشبه علم هذا؟ وهل ذات هذا تشبه ذات هذا؟ إذن وقال عن نفسه: إنه كان حليما غفورا. وقال عن إسحاق: فبشرناه بغلام حليم. فهل الحلم هو الحلم؟ وقال عن نفسه: إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وقال عن نبيه صلى الله عليه وسلم: وبالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال عن نفسه: إن الله كان سميعا بصيرا. وقال عن الإنسان: فجعلناه سميعا بصيرا. وهكذا. فإذا لو اشتركت الأسماء مسميات لا يستلزم من اشتراك الأسماء أن تكون متماثلة أبدا، لا يستلزم. فإذا كان المخلوق يوافق المخلوق في الاسم، مثل ما ذكرنا خمر الدنيا وخمر الجنة وعسل الدنيا وعسل الجنة، مع أن الحقيقة تختلف عن الحقيقة والذات تختلف عن الذات، فالخالق عز وجل أبعد عن المماثلة، فلا خشية من إثبات الصفات له ولا خشية من إثبات الأسماء له عز وجل. ولو شابهت أسماء المخلوقين وصفات المخلوقين في اللفظ، ولو ماثلتها في اللفظ، لكن المعنى غير المعنى والذات غير الذات. ومن أجل توضيح هذه المسألة سنرجع إلى قضية لغوية، قواعد في اللغة. فاعلم وفقك الله أن الألفاظ منها ما هو مترادف، منها ما هو مشترك، منها ما هو متباين، منها ما هو متواطئ. فلنعرف كل واحدة من هذه الأشياء. المترادف ما اختلف لفظه واتحد معناه. المترادف ما اختلف لفظه واتحد معناه، يعني ذات واحدة ولكن أسماؤها مختلفة. فمثلا الأسد، الغضنفر، أسامة، الليث، الهزبر، قسورة، هذه أسماء لأي شيء؟ أسماء مختلفة ولا متماثلة؟ مختلفة. المسمى واحد ولا مختلف؟ واحد. إذا ماذا تسمى في اللغة هذه الأسماء؟ مترادفة. هذه ألفاظ مترادفة، وإن اختلفت في اللفظ لكن تدل على شيء واحد. ومنها ما هو مشترك، اتحد اللفظ واختلف المعنى، عكس الأول. اتحد اللفظ واختلف المعنى، يعني كلمة واحدة لكن تدل على أشياء مختلفة. العين، عين، عين تطلق على عين الباصرة، تطلق على عين الماء، تطلق على الجاسوس، تطلق على الحسد، تطلق على الحرف من حروف الهجاء. فهذه اللفظ واحد، ياء نون عين، لكن تستعمل بمعاني مختلفة، ولذلك سمي هذا لفظ مشترك، يشترك بين يشترك فيه كذا شيء في نفس اللفظ. الثالث المتباين، وهو ما اختلف لفظه ومعناه. فمثلا السماء والأرض اللفظ مختلف والحقيقة مختلفة، الجنة والنار اللفظ مختلف والذي يدل عليه الاسم المسمى مختلف، الاسم والمسمى كلاهما مختلفة. فلكل لفظ من هذه الألفاظ معنى يختلف عن الآخر، ولذلك سميت متباينة للتباين فيما بينه. رابعا التواطئ، المتواطئ وهو ما اتفق لفظه ومعناه، وهو نوعان: تواطؤ مطلق، تواطؤ مشكك. التواطؤ المطلق إذا كان المعنى متساويا في الجميع، فيقال لفظ الرجل، الرجل تقول زيد رجل وعمر رجل، فالمعنى متساوي في الجميع، الرجولة متساوية في الجميع. وأما التواطؤ المشكك إذا كان المعنى متفاوتا متفاضلا، وسمي بالمشكك لتشكك السامع هل هذا اللفظ من قبيل المتواطئ أو من قبيل المشترك، لأن فيه تشابه مع المشترك السابق. فمثلا لو قلت النور، عندنا نور الشمس ونور السراج، المعنى معنى النور في الاثنين واحد، لكن هناك تفاوت وتفاوت وتفاضل، في فرق بين الشمس والمصباح أو السراج شتان. فالأسماء التي تطلق على الله وعلى العباد هي من الألفاظ المتواطئة التواطئ المشكك، فالحق فيها أن يقال إنه بالنسبة للأسماء والصفات التي تطلق على الله وعلى العباد كالحي والسميع والبصير والعليم والقدير وصفات السمع والبصر والحياة والعلم ونحوها، هي حقيقة في الرب وحقيقة في العبد. من ناحية الحقيقة هي هذه ليست مجازا، حقيقة حقيقة موجودة، حياة حقيقية حقيقية للرب وللعبد، حياة حقيقية وسمع حقيقي للرب وسمع حقيقي للعبد، ولكن للرب تعالى منها ما يليق بجلاله وللعبد منها ما يليق به. وذلك لأن الاسم والصفة في هذا النوع له ثلاث اعتبارات: أولا اعتبار من حيث هو من قطع مع قطع النظر عن تقييده بالرب تعالى أو بالعبد، ثانيا اعتباره مضافا إلى الرب خاصا به، ثالثا اعتباره مضافا إلى العبد خاصا ومقيدا به. فما لزم الاسم لذاته وحقيقته كان ثابتا للرب والعبد، وللرب منه ما يليق بكماله وللعبد منه ما يليق بكماله. فإذا لما تقول السمع هو لفظ هذا واحد، السمع معروف إيش معناه في اللغة العربية معروف، لكن لو قلت سمع الله يختلف عن سمع المخلوق، لما أضفته لله كان له منه عز وجل ما يليق بجلاله. وإذا قلت سمع الأب، سمع زيد، سمع العجوز، له منه ما يليق به. وهذا في إدراك المسموعات واضح، والبصر في إدراك المبصرات واضح، وكذلك العلم في المعلومات، والقدرة قدير في القدرة وغير ذلك. فإذا شرط صحة إطلاقها حصول معانيها وحقائقها للموصوف بها. فما لزم هذه الأسماء لذاتها فإثباتها للرب تعالى لا محذور فيه بوجه، بل يثبت له على وجه لا يماثله فيه خلقه ولا يشابهه. فمن نفاه عنه لإطلاقه على المخلوق، قال واحد أنا لا، أنا ما أطلق على، ما أقول يد الله، ليه؟ قال لأن المخلوق له يد، ألحد في أسمائه وجحد صفات كماله. فنقول إذن ولا تقول سمع الله ولا تقول بصر الله، خلص، لأن المخلوق سمع ولله سمع، ومن أثبته على وجه لا يماثل فيه خلقه بل كما يليق بجلاله وعظمته فقد برئ من فرط التشبيه ودم التعطيل. وهذه طريقة أهل السنة. فإذا واحد جاء قال سمع الله، أنا عندي أن سمع الله مثل سمع المخلوق، إيش رأيكم في هذا؟ يقول أنا أثبت السمع لله بس مثل سمع المخلوق، ما رأيكم فيه؟ ملحد في أسماء الله. ولو جاء واحد قال أنا لا أثبت السمع لله أصلا لأني لو أثبته أعتبر مشبها للمخلوق، ما هو؟ ملحد في أسماء الله. طيب الأول مشبه والثاني إيش؟ معطل. فيأتي أهل الحق يقولون نثبت سمعه لكن بما يليق بجلاله وعظمته لا يشابه سمع المخلوقين. فهذا هو الحق، هذا هو الحق. ولا يلتبسن عليك أن اللفظ مثل اللفظ، لأن الإضافة تغيره، الإضافة تغيره. كيف يعني؟ ألا ترى أن كلمة رأس، رأس 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 كلمة في اللغة معروفة المعنى، لما تقول رأس الجبل غير رأس الإنسان غير رأس الدابة غير رأس المال، مع أن كلمة رأس واحدة، لكن لما أضفتها صار لهذه معنى ولهذه معنى ولهذه معنى. رأس الجبل غير رأس المال غير رأس الإنسان غير رأس الحمار. إذن لما أضفناها صارت لها معان تليق بكل واحد مما أضيف إليه وتناسبه وتناسبه. وما لزم الصفة لإضافتها إلى العبد وجب نفيه عن الله، كما يلزم حياة العبد من النوم والسنة والحاجة إلى الغذاء ونحو ذلك. فإذا قال واحد حياة العبد لا قوام لها الحياة إلا بالأكل والشرب، هذا المعنى بالنسبة لحياة الله منفي. فإننا إذا أثبتنا الحياة لله نقول الشيء الذي لا قوام المخلوق في بحياته إلا به لا يليق بالله، فلذلك ننفيه عن الله سبحانه وتعالى. وكذلك ما يلزم علوه من احتياجه إلى ما هو عال عليه اللي هو من؟ مخلوق. إذا ارتفع لابد يطلع على شيء، يطلع في صاروخ، يطلع على سلم، يطلع على في شيء. وكونه محمولا به كل ذلك ينفع عن الله عز وجل في علوه. فالله عز وجل لما نقول على على خلقه وعلى على العرش، لما تجي تقول المخلوق علوه لازم يكون له شيء محمول به، أداة يصعد عليها ويرتفع عليها. لا يحتاج، ما يمكن المخلوق يطلع من غير ويرتفع من غير شيء يحمله ويحيط به ويفتقر إليه. فيقول هذا إذا أثبتنا العلو لله المعنى هذا منتفي وننزه الله عنه. وما لزم الصفة من جهة اختصاصه تعالى به فإنه لا يثبت مثله للمخلوق، يعني العكس أيضا. فمثلا إذا قلت حياة الله، حياة الله بالنسبة هل في بداية؟ هل في حدوث؟ لا، هو الأول ليس قبله شيء. فإذا قلت المخلوق له حياة، هل تثبت للمخلوق في حياته مثل ما أثبت لله في حياته من الأولية وأنه ليس قبله شيء؟ لا أيضا. وهكذا. فإذا أحط بهذه القاعدة خلصت من الآفتين التعطيل والتشبيه وتصورت المسألة على الصواب. وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى سمى الله نفسه بأسماء وسمى صفاته بأسماء، وكانت تلك الأسماء مختصة به إذا أضيفت إليه لا يشاف فيها غيره، وسمى بعض مخلوقاته بأسماء مختصة بهم مضافة إليهم توافق تلك الأسماء إذا قطعت من الإضافة والتخصيص، يعني ما نقول يد زيد، يد الله ويد زيد. طيب إذا قطعت عن الإضافة اليد، قطعت الإضافة، ستلاحظ أن اليد مثل بعض، صح ولا لا؟ إذا قطعت عن الإضافة اليد هذه هي اليد هذه، يا دال اللغة يد واحدة، نفس المعنى واحد، لكن لما أضف صار لهذه معنى يليق به ولهذه أيضا ما يناسبه. ولم يلزم من اتفاق الاسمين وتماثل مسماهما واتحاده عند الإطلاق والتجريد، وقطع عن الإضافة وانقطع عن الإضافة، لا يلزم اتفاقهما ولا تماثل المسمى عند الإضافة والتخصيص، فضلا عن أن يتحد مسماهما عند الإضافة والتخصيص. فقد سمى الله نفسه حيا فقال الله لا إله إلا هو الحي، وسمى بعض عباده حيا فقال يخرج الحي من الميت، وليس الحي مثل الحي، ليس هذا الحي مثل هذا الحي. وقوله يخرج الحي من الميت اسم للحي المخلوق مختص به. متى يتفقان الحي مع الحي؟ متى يتفقان؟ إذا جرد عن الإضافة والتخصيص. والله سبحانه وتعالى سمى نفسه عليما حكيما، سمى بعض عبادي علي أيضا حليما وعليما كما جاء عن إسماعيل، على أن يمكن نحن قلبناها قبل قليل ونصحح. من هو الحليم؟ الحليم إسماعيل، والعليم إسحاق، هذا تصويب ما سبق ذكره قبل قليل. طيب فلما سمى الله نفسه عليما وسمى إسحاق عليما، ليس العليم كالعليم، ولما سمى نفسه حليما وسمى إسماعيل حليما، ليس الحليم كالحليم، وهكذا في سائر الأشياء وسائر الصفات. فمثلا وصف نفسه أنه استوى على العرش في سبعة مواضع من كتابه، أنه ذكر أنه استوى على العرش، ووصف بعض خلقه بالاستواء فقال لتستووا على ظهوره، ظهور الدواب، فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك. استواء المخلوق أو نوح والمؤمنون، استواء نوح والمؤمنين على السفينة. وقوله واستوت على الجودي، استواء السفينة نفسها على الجبل، ليس الاستواء كالاستواء. ووصف نفسه ببسط اليدين، بل يداه مبسوطتان، وقال في بعض خلقه ولا تبسطها كل البسط في أيديهم، وليست اليد كاليد ولا البسط كالبسط، ولا جود هذا كجود هذا، ونظائر هذا كثيرة. فمن قال ليس لله علم ولا قوة ولا رحمة ولا كلام ولا يحب ولا يرضى ولا نادى ولا ناجى ولا استوى، إيش يكون؟ معطلا جاحدا، بل مثل الله بالمعدومات والجمادات. ومن قال له علم كعلمي، قوة كقوتي، أو حب كحبي، أو رضا كرضائي، أو يدان كيداي، أو استواء كاستوائي، كان مشبها ممثلا لله بمخلوقاته. ثم اتفق أهل السنة والجماعة على أن إثبات أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته بغير تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل. وأصل الخطأ والغلط أن يتوهم أن الاسم لما اشترك سيكون في تشبيه، وهذا منفي، فإن لكل منهما ما يليق به ويناسبه. والأساس الثالث الذي يقوم عليه اعتقاد أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات قطع الطمع عن إدراك كيفية اتصاف الله بصفاته لأسباب. ليش لابد نقطع الأمل في قضية إدراك الكيفية في الدنيا؟ اقطع الأمل، اقطع الطمع في إدراك الكيفية. أولا أن الله عز وجل لم يطلع الخلق على ذاته ولا أرانا ذاته، تعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. ثم إن الله لم يخبرنا عن ذاته من جهة الكيفية، فلا أرانا ذاته بالعين بعيننا، ما رأينا ذاته، ولا أخبرنا عن كنه ذاته وكيفية ذاته. وثالثا، ما كلف العباد أصلا معرفة الكيفية ولا تعبدنا بمعرفة الكيفية. انتبهوا، ما تعبدنا بمعرفة الكيفية، ما تعبدنا بمعرفة الكيفية، ولا أراد ذلك منا، بل إنه أخبر أن ذلك مما يختص به عز وجل، فقال ولا يحيطون به علما. قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله: إدراك حقيقة الكيفية مستحيل، وهذا ما نص عليه في هذه الآية من سورة طه، فقوله يحيطون به فعل مضارع منفي، والفعل الصناعي. إيش الفرق على فكرة بين الفعل الصناعي والفعل الطبيعي؟ في شيء النحات يقولون فعل صناعي، تميز له عن الفعل الطبيعي. إيش الفرق بين الفعل الصناعي والفعل الطبيعي؟ النحات، النحات نحويون. الفعل الصناعي هو الفعل المضارع، الفعل الماضي، فعل الأمر، تمييزا له عن الفعل الطبيعي هو الأكل والشرب وقضاء الحاجة، فعل الطبيعي. فإذا لما يقول الفعل الصناعي النحات، يقول الشنقيطي يريد أن يتوصل من اللغة إلى العقيدة، وهذا شيء جيد مما يتميز به رحمه الله. قوله يحيطون به ولا يحيطون به، يعني فعل مضارع منفي لا يحيطون به، والفعل الصناعي الذي يسمى بالفعل المضارع، فعل الأمر، فعل الماضي، ينحل عند النحويين عن مصدر وزمن، ينحل غير مرتبط عن مصدر وزمن. فالمصدر كامل في مفهومه إجماعا، فيحيطون في مفهومها، يعني كلمة يحيطون الله عز وجل نفاها، في مفهومها الإحاطة، فيتسلط النفي على المصدر الكامل في الفعل، فيكون معه كالنكرة المبنية على الفتح، فيصير المعنى لا إحاطة للعلم البشري برب السماوات والأرض، فينفي جنس أنواع الإحاطة عن كيفيتها. فالإحاطة المسندة منفية للخلق عن رب العالمين، لا يحيطون به علما. ثم من جهة أخرى، ليش لازم نقطع الطمع ونقطع الأمل أن ندرك كيفية الذات وكيفية الصفات؟ لأن العقل الذي وهبه الله إيانا لا يمكن أن يتصور كيفية صفات الله، العقل لا يتحمل ذلك ولا مجال له لأن يعمل في هذا، وعلم الإنسان محدود، وما أوتيت من علم إلا قليلا، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وإذا كان كما قلنا روحنا التي بين جنوبنا ما نعرف كيفيتها، نبغى نعرف كيفية صفات الخالق وكيفية ذاته، والله عز وجل قد أدبنا وجهنا لا نخوض في الأمور التي لا يمكننا معرفتها، ولا تخف ما ليس لك به علم، وأقررنا أن من الكبائر أن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وبما أن الله أخبرنا عن صفاته وما أخبرنا عن الكيفية، فلازم نؤمن بالصفة ومعنى الصفة ونترك الكيفية، فيجب الكف عن التكييف تقديرا بالجنان، أو تقريرا باللسان، أو تحريرا بالبنان. يعني ما يجوز لك تتكلم في كيفية الصفة، ما يجوز تدخل في كيفية الصفة، لا بجنانك يعني تخيلات تخيلات، ولا بلسانك أنك تتكلم تقول يده كذا كذا في الناحية الكيفية، ولا يجوز بالبنان أنك تكتب وتخط شيئا في كيفية صفاته سبحانه وتعالى. اقطع الطمع ولا تشتغل بالكيفية، لا بجنانك ولا بلسانك ولا ببنانك. وهذا هو ما يجب على المسلم أن يحذر منه، وهو الخوض في التكييف والدخول في الكيفية. فلو قال قائل الشيطان دائما يجيب لنا وساوس الكيفية، ويصور لي أشياء ويصور لي بعض صفات الله ويصور لي كذا ويصور لي ذات الرب صورة معينة مثلا ولون معين، فنقول وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. ومن جهة أخرى فإن عدم معرفة الكيفية لا يقدح في الإيمان بالصفات ومعرفة معانيها. يعني يمكن بعض الناس يتصور يعني إن عدم معرفة الكيفية سيجعل إيماننا ناقص ونظل طول عمرنا إيماننا ناقص إلى أن نموت، لأننا نصير مساكين لا نستطيع نعرف الكيفية ولا بد منها للإيمان. فنقول لا، ما هو لا بد منها للإيمان، من قال ذلك؟ فعدم معرفة الكيفية لا يقدح في الإيمان بالصفات ولا بمعرفة معانيها. فإذن نثبت ما أثبته الله لنفسه من الأسماء والصفات، ونثبت معانيها رغم أن هؤلاء المعطلة، ونقطع الطمع عن إدراك الكيفية، وأن عدم إدراك الكيفية لا يضر إيماننا، عدم إدراك الكيفية لا يضر إيماننا. ندخل الآن في قضية شهادة أن لا إله إلا الله. طبعا بعد الأسماء والصفات، بعد ما انتهينا من أنواع التوحيد، سنتكلم الآن على شهادة أن لا إله إلا الله كلاما مجملا وسريعا. فهذه الكلمة، ثم ندخل إن شاء الله في الدرس القادم في قضية الإيمان ومفهومه ونواقضه، ونواقض الإيمان من أهم الأبواب فهمها بالذات في هذا العصر الذي كثرت فيه الكفريات، وسيكون إن شاء الله تركيز على هذه القضية لأن قضية خطيرة مهمة جدا، وهي نواقض الإيمان بعد ما نشرح الإيمان ومفهومه عند أهل السنة والجماعة. شهادة أن لا إله إلا الله، هذه الكلمة طبعا أصل الدين وأساسه، ومعناها لا معبود بحق إلا الله، كما بين الله تعالى في آيات كثيرة: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وفي قول عز وجل: إياك نعبد وإياك نستعين، وما أمروا إلا ليعبدوا، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث التي تضمنت إبطال عبادة غير الله وإثبات العبادة لله وحده لا شريك له. فشهادة أن لا إله إلا الله إذن هي معنى توحيد العبادة. فيخطئ من يفسر أشهد أن لا إله إلا الله يفسرها لا رب إلا الله، ويخطئ من يفسرها لا مطاع بحق إلا الله، إذ لو كان هذا معنى الشهادة لما أنكرها المشركون، لأنهم يعلمون أن الله ربهم وخالقهم. فإذا قالوا لا رب إلا الله متفقين نحن وإياهم، صرنا إذا قلنا نحن هذا إذن لماذا نقاتلهم ولماذا نعاديهم؟ وهم يعرفون أن طاعة الله واجبة عليهم، فإذا حتى تفسيرها بقولهم لا مطاع إلا الله غلط، ولا رب إلا الله غلط، وهم مع معرفتهم أنهم يبدأ يطيع الله. أنت لو سألت أبو جهل قلت هل يلزمك أن تطيع الله؟ ما يقول لا ما يلزم يطيع الله، على كيف يطيع ولا عصي سوا، لا. فإذا ما أنكروه يعني شهادة أن لا إله إلا الله لهذا التعريف ولا لذاك، وإنما لأجل أن معناه لا معبود بحق إلا الله، لأن معناها أن عبادة آلهتهم باطلة، ولذلك رفضوا يقولون أشهد أن لا إله إلا الله، رفضوا يقولونها. أما بالنسبة لإعرابها، لا نافية للجنس، إله اسمها، إلا أداة استثناء ملغاة، ولفظ الجلالة مرفوع على البدلية، لا إله إلا الله مرفوع على البدلية. سيبويه ذهب إلى أن لا وإله مركبة كتركيب 15 في موضع المبتدأ، والخبر سيكون محذوفا على القولين، يعني لا إله إلا الله لو قلنا فيها المبتدأ وين، فأين الخبر؟ الخبر محذوف. طيب كل محذوف لا بد له من تقدير، فما هو تقدير الخبر؟ ما هو تقدير الخبر؟ قال بعضهم إن تقدير الخبر لا إله في الوجود إلا الله، وهؤلاء النحاة، وهذا خطأ كما سنعرف بعد قليل. والتقدير عند المحققين لا إله بحق إلا الله. النحاة كثيرا ما يقولون لا إله يعني لا إله في الوجود، هذا تقدير الخبر. وأما عند الموحدين، عند المحققين رحمه الله، عند المحققين لا إله بحق، تقدير الخبر المحذوف بحق وليس في الوجود. وفي الوجود خطأ لوجهين:
قال الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله تعالى مخالفته للواقع، ذلك أن في الوجود آلهة باطلة، فكيف يقال لا إله في الوجود؟ والله سبحانه وتعالى سماها آلهة كما قال عز وجل: وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم. ثانيا أن هذا التقدير موافق في الظاهر، يعني لا شوف لاحظ لا إله في الوجود إلا الله، لا إله في الوجود، إذا قلت التقدير يعني لا إله في الوجود وافقت قول من؟ قول من أشرنا إليه الدرس الماضي. لو قلت لا إله، نحن نقول لا إله إلا الله، وين تقدير المحذوفة؟ لا إله بحق إلا الله. هذول النحاة قالوا لا إله في الوجود، تقديرها في الوجود إلا الله. إذا قلت بالقول هذا وافقت من؟ أحسنت. الاتحاديين الذين يقولون لا إله في الوجود إلا الله، ولو أن النحاة ما لا إله في الوجود إلا الله، ولو أن النحاة ما قصدوا هذا لكن يؤدي إليه، مثل الأشاعرة لما قالوا الله في كل مكان. طيب هم ما يقصدون، هم لا يعتقدون بعقيدة الاتحادية والحلولية ولا كفر، لكن كلامهم إيش يؤدي إلى هذا؟ بل هذه العبارة ممكن تجدها عند أهل الاتحاد والحلول، هم يقولون أنه في كل مكان. وهذه مقالة كفر وإلحاد ومناقضة المعقول والمنقول، ولا يجوز مجاراتهم فيها. وكذلك فإن لا إله إلا الله، شهادة لا إله إلا الله الشهادة على مراتب، وهذا كلام مهم. تفسير شهدة مبني على معاني، طبعا شهدة يعني قضى وحكم، قال ثعلب والزجاج بينا، قال الطائفة أخبره، فإذا شهد معناها قضى وحكم وبين وأخبره. طيب، وذلك لأن الشهادة مراتب. المرتبة الأولى العلم، يعني ما يمكن تقول أشهد أن لا إله إلا الله. لماذا كانت قضية كبيرة؟ يعني قضية أشهد أن لا إله إلا الله، قضية أشهد، هذه كلمة عظيمة وكبيرة، وكيف صارت مفتاح الإسلام؟ لأنها مبنية لتتضمن أشياء، هذه ليست مجرد كلمة باللسان، هذه لها مستلزمات. فأشهد أولا ما تسمى شهادة، ولا يجوز أن تقول أنت أشهد إلا إذا عندك علم بالمشهود، كما قال عز وجل: إلا من شهد بالحق وهم إيش؟ يعلمون. ثانيا التكلم وإن لم يعلم بها غيرك، فما يجوز تقول أشهد حتى يصير في كلام. فالواحد قال أنا أضمرتها، يعني أنا ما ترفض، نقول ما دخلت ولا شهدت، ما اسمك شهدت ولا يطلق عليك إنك شهد. قال الله تعالى: وجعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. فقولهم الملائكة بنات الله تعتبر شهادة، ولو ما أدوها إلى غيرهم، عند ولو ما تلفظوا بها عند غيرهم، بس هذه معناها. ثم ثالثا غير العلم والتكلم إيش يجينا؟ الإعلام. أشهد الإعلام، نعم. أقول قلنا التكلم قلنا ما يشترط عند الغير، لكن الإخبار يشترط في معنى الشهادة، لكن لا يشترط في التكلم. مرتبة الإعلام إما بالقول أو بالفعل. دليل القول ما جاء في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنه: شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر، وشهد ماعز على نفسه أربع مرات رجمه النبي صلى الله عليه وسلم. وإذن الإعلام هو داخل فيها، وإذا عرفنا أنه بالقول فكيف يكون بالفعل؟ يكون بالفعل كما قال الله عز وجل: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر. فإذا شهادة الله سبحانه وتعالى لنفسه تكون بقوله، وهو ما أرسله به أرسل به رسله، وتكون بفعله وهي آياته في النفس في الأنفس والآفاق. وقال ابن كيسان: شهد الله بتدبيره العجيب وأموره المحكمة عند خلقه أنه لا إله إلا هو، وكما قال الآخر: وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. رابعا مرتبة الحكم والإلزام، ودليلها قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وشهادته سبحانه مستلزمة لهذه المراتب بدليل صيغة النفي والإثبات. ولهذا إذا رأيت رجلا يستفتي جاهلا فقلت: ليس هذا المفتي، المفتي فلان، فإن هذا يتضمن أمر منك ونهي، نهي عن إتيان هذا الجاهل، وأمر منك بالذهاب لذلك العالم. وأيضا دلالة استحقاقه سبحانه وتعالى للوحدانية وأداء الحق لازم ومأمور به. وكذلك الجملة الخبرية تسمى حكما بدليل قوله سبحانه وتعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. أما أركان لا إله إلا الله اثنان: نفي وإثبات. فالنفي في قوله لا إله حيث تنفي جميع ما يعبد من دون الله، والإثبات في قول إلا الله تثبت العبادة له وحده لا شريك له عز وجل. وإثبات التوحيد بهذه الكلمة باعتبار النفي والإثبات المقتضي للحصر، هذا هو المعنى المطلوب لشهادة أن لا إله إلا الله. ما هي شروطها؟ شروط لا إله إلا الله مشهورة معروفة، وأشار إليها عدد من العلماء، حافظ الحكم رحمه الله. أولا العلم المنافي للجهل، قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. من مات وهو يعلم لا إله إلا الله دخل الجنة. إذن يشترط فيها أولا العلم، ثانيا اليقين المنافي للشك، قال عز وجل: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. وقال صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. وهذا معنى قوله في الرواية الأخرى: مستيقنا بها قلبه. إذن هذا اسمه إيش؟ إيش المرتبة هذه؟ اليقين. ثم من شروط لا إله إلا الله الإخلاص المنافي للشرك، كما قال عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وقال: ألا لله الدين الخالص. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر في أسعد الناس بشفاعة يوم القيامة من الذي يقول لا إله إلا الله خالصا من قلبه. ورابعا الصدق المنافي للكذب، كما قال عز وجل: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. ما هو هذا؟ يعني من جاء بالصدق وصدق به. ابن عباس فسر الصدق في الآية بلا إله إلا الله، وأيضا يدل عليه حديث من قال: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. وخامسا المحبة المنافية للبغض، قال عز وجل: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون. وحديث ثلاث من كنا فيه وجد بأن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما، وأن يحب المرء لا يحب إلا لله. طيب سادسا الانقياد لها ظاهرا وباطنا، الانقياد لها ظاهرا وباطنا، كما قال عز وجل: ومن يسلم وجهه لله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى، وقال: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. وسابعا الانقياد القبول لها كقوله عز وجل: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم ما كانوا يعبدون، إلى أن قال: إنهم كانوا قبل ذلك، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون فلا يقبلون. فإذا هذه الشروط السبعة: علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها، هي شروط أن لا إله إلا الله. العلم واليقين والقبول والانقياد فدر ما أقوله، والصدق والإخلاص والمحبة. وفقك الله لما أحبه، آمين. وبهذا ينتهي درسنا في هذه الليلة، ونعود إن شاء الله في الدرس القادم مع الإيمان. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.